يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. تلألئي تلألئي يا قلوب تلألئي، تلألئي يا قلوب تلألئي، فقد ولدت من لا كفو لها إلا علي. تلألئي، فهذه فاطم قد أقبلت وابتهجي فرحا، فالمصطفى في حجره تفاحة الفردوس والأزل، وخديجة الطهر تعلو منازلها بفاطم، والسر سر واضح والأمر جلي، تم البيان وانقضى، فهذه فاطم وهذا علي. تلألئي تلألئي يا قلوب تلألئي، بقية الله سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة الحادية بعد العاشرة بعد الثلاثمائة. القمر الفضائي، قناة الحقائق، والصوت الشيعي المميز. نحن في قناة القمر نعاهدكم أيها الشيعة الزهرائيون المهدويون أن نعمل دائما وفقا لرسالة صاحب الأمر صلوات الله عليه لشيعته، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكاره.
أشهد أن نبيا وليا. أشهد أن علي ولي الله أشهد
اشهدي يا زهراء، نحن براء من ضلال عقائدي مراجع حوزة النجف وكربلاء، قناة القمر الفضائي. لا تنسوا أهم قانون في عصر الغيبة والظهور. يوم الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت زمان الغيبة للمشروع المهدوي العظيم. لا تنسكم الدنيا ذلك، ستندمون إذا فات الأوان. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك، ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر، شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة، وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر. في أمان الله. في حلقتنا الماضية تم الكلام في العنوان المتقدم: واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. من هذه الحلقة إلى آخر المجموعة، أتحدث عن مجموعة هذه الحلقات التي عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. من هذه الحلقة إلى آخر هذه المجموعة سأجيب على مجموعة أسئلة متفرقة ومتنوعة، وأعتذر لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين لم أجد وقتا كافيا للإجابة على أسئلتهم، متمنيا أن أجيب عليها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. السؤال الذي أتناوله في هذه الحلقة يرتبط بمشاكل الحياة الأسرية، وبشكل مباشر السؤال يرتبط بموضوع الطلاق. هناك مشكلة موجودة في واقعنا المجتمعي الشيعي، حينما تريد الزوجة الطلاق، تريد أن تنفصل عن زوجها للأسباب التي تدفعها لذلك. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، إنما أريد أن أجيب على سؤال: ماذا تصنع المرأة حينما تريد الطلاق من زوجها؟ هناك الكثير من الحالات التي تطلب الزوجة فيها الطلاق من زوجها، لكنه يتمنع لا حبا فيها، وإنما لأجل إيذائها أو لأجل إيذاء أسرتها. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في كل الاحتمالات، فإن الاحتمالات كثيرة في هذا الموضوع. من البداية لابد أن نشخص الزواج وأن نشخص الطلاق كي نتوغل في تفاصيل المسألة. هذه المشكلة مشكلة منتشرة في لبنان، في دول الخليج، في الدول الغربية في أجوائنا الشيعية، وفي العراق وغير ذلك. المرأة تريد الطلاق، الزوج لا يطلقها، وفي الوقت نفسه فإن الزوجة على أرض الواقع منفصلة في حياتها، والزوج بعيد عنها، وهو لا يريد أن يطلقها لأجل إيذائها أو لأجل إيذاء أسرتها. هذه الصورة التي لا تجد حلا عند المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي مثال عملي وواقعي من تفاهة واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري، صورة من صور هذا الواقع التافه السخيف الذي أسست له وتؤسس له المرجعية الشيعية في النجف وكربلاء. إنها المرجعية المرجئية البترية المقصرة التافهة السخيفة. لابد أن نتحدث عن الزواج أولا كي يتشخص لنا الطلاق. الزواج بناء، مؤسسة للبنة تشكل أساسا لبناء المجتمع. قطعا هذا الكلام كله نظري، أنا أتحدث في نظرية الموضوع. الزواج بناء يشتمل على عدة جهات. الجهة الأولى العلاقة العاطفية العميقة والتي تصاحبها العلاقة الجنسية. في سورة النساء في الآية 20 بعد البسملة والتي بعدها: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. الزوج تطلق على الرجل وعلى المرأة، مثلما يقال للمرأة زوجة يقال لها زوج، وهنا المراد من كلمة زوج الزوجة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه التعابير تتحدث عن العلاقة العاطفية العميقة التي تنشأ ضمن البناء الزوجي وما يتفرع عليها من علاقة جنسية، من رابطة جنسية، إلى سائر التفاصيل السرية في الحياة الداخلية ما بين الزوج والزوجة. لاحظوا عمق التعبير القرآني: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إنها أسرار الحياة الزوجية في بعدها العاطفي، في بعدها الجنسي، وفي سائر التفاصيل الكبيرة والصغيرة التي تكون في داخل العلاقة الزوجية فيما بين الرجل والمرأة. ومن هنا ينشأ البناء في تكوين مؤسسة الزواج. أتحدث عن الأسرة التي هي اللبنة الأساس في تشكيل المجتمع. كل هذا كلام نظري، أنا أتحدث عن نظرية الموضوع. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الجهة الأولى في بناء الزواج. الجهة الثانية إنها جهة التناسل والذرية، وهي تتفرع على هذه الجهة، فإن التناسل يتفرع على العلاقة العاطفية والجنسية، الذرية تتفرع على ما تقدم من التفاصيل. هذه الجهة الثانية تكون أوثق من الجهة الأولى. في سورة النساء أيضا وفي الآية الأولى من سورة النساء بعد البسملة: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي الحكمة الرئيسة من تكوين مؤسسة الزواج. لا أقول أن الأمر ينحصر بالحكمة هذه، لكن الحكمة الرئيسة من إنشاء مؤسسة الزواج هي هذه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الجهة الثالثة إنها العلاقة الإنسانية في جو الارتباط الديني. الآية 21 بعد البسملة من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لأي شيء؟ هذه لام التعليل، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا السكن سكن في بعده المعنوي وسكن في بعده المادي. تفاصيل العلاقة الإنسانية هذه، وهي علاقة راقية هكذا يفترض أن تكون، تفاصيل العلاقة الإنسانية هذه تكون سابحة في جو الارتباط الديني، في جو الارتباط الإيماني، تحت خيمة ولاية علي وآل علي صلوات الله عليهم. أتحدث في نظرية الموضوع. ومن آياته آية جميلة جدا تتحدث عن جمال العلاقة الإنسانية فيما بين الزوج والزوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وماذا يترتب على ذلك؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الجهة الرابعة العلاقة الإنسانية ضمن الجو الديني، ولكن ليس في حدود الأسرة، وإنما روابط الأسرة، روابط بناء الزواج مع المجتمع. إنها الآية 13 بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية تتحدث عن الجهة الرابعة من جهات بناء الزواج تشكيل مؤسسة الزواج ضمن العلاقة الإنسانية الواعية في الأجواء الدينية السليمة الصحيحة وبملاحظة الارتباط بالأمة بالمجتمع. هذه الجهات هي التي تشكل بناء الزواج ضمن الرؤية القرآنية، وهذه الرؤية القرآنية هي التي تحدثت عنها أحاديث العترة الطاهرة. فهذا البناء يتشكل ضمن هذه الجهات: العلاقة العاطفية العميقة وما يتفرع عليها من العلاقة الجنسية والتفاصيل السرية في داخل الحياة الزوجية ما بين الزوج والزوجة. الجهة الثانية ما يتفرع عن ذلك من تناسل ووجود ذرية، حيث يتوثق البناء الزوجي بشكل واضح ويتسع ويتفرع. الجهة الثالثة إنه السكن النفسي والمودة والرحمة، العلاقة الإنسانية الراقية والجميلة ضمن بنائه الزواج، وكل ذلك محكوم بالجو الديني، بالرابطة الإيمانية، بعلاقتنا بعلي وآل علي، بكوننا تحت خيمة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الجهة الرابعة العلاقة الإنسانية الواعية لتعارفوا، إنه الوعي والثقافة قطعا إذا تسنت الأسباب وجرت الأمور مثلما يراد لها أن تجري فتتشكل العلاقة تارة في جو الأسرة وحدودها، وتارة في أجواء المجتمع والأمة. هذا هو مضمون الزواج، هذا هو معنى مؤسسة الزواج. أتحدث عن فكر نظري قرآني، إنها ثقافة الكتاب والعترة. هذا مضمون الزواج. أما شكله، شكله يترجم عبر عقد الزواج. عقد الزواج يمثل شكل الزواج، أما المضمون فما يبنى منه هذا البناء. فعقد الزواج هو شكل الزواج، أما مضمون الزواج فهو هذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل. هذا المضمون يتفرع على شكل الزواج، لا بد من العقد، وبعد ذلك يبدأ تشكيل البناء. عقد الزواج الجهة الرئيسة فيه هي المرأة، فعقد الزواج فيه طرفان، طرف الإيجاب وطرف القبول. في عالم العقود فإن طرف الإيجاب هو الطرف الرئيس، طرف القبول طرف فرعي. المتحكم بالعقد هي المرأة، هي التي تقول زوجتك نفسي، بغض النظر أن تقولها هي أو أن يقولها وكيلها. وكيل الزوجة في عقد الزواج هو طرف الإيجاب، فطرف الإيجاب في العقد هو الطرف الرئيس، هو الطرف الفاعل، بعبارة أخرى هو الآمر الناهي. الزوجة إن لم تبتدئ بالإيجاب فإن الزوج لا يستطيع أن يفعل شيئا، أكان راغبا في الزواج أم لم يكن، أكان موافقا أم لم يكن، لا تأثير للزوج مطلقا، لا تأثير للزوج الذي يفترض أن يكون زوجا. هذا هو الذي عبرت عنه بالزوج هنا. فعقد الزواج الطرف الرئيس فيه الزوجة، هي التي تقول زوجتك نفسي، والطرف الثاني وهو طرف القبول هو الذي يقول قبلت. قبوله هو فرع للإيجاب الذي بدأت به الزوجة. الطلاق أيضا مضمون وشكل، أما مضمون الطلاق فهو تخريب ذلك البناء الذي حدثتكم عنه، تخريبه بأي سبب ولأي سبب. الطلاق له مضمون، مضمونه تخريب ذلك البناء، اندثار ذلك البناء، فشل ذلك البناء، فشل تلك المؤسسة، هذا هو مضمون الطلاق. أما شكله فهو إيقاع الطلاق من قبل الزوج. الإيقاع فيه طرف واحد، الطرف الرئيس فيه هو الزوج، فيه طرف واحد، لأن العملية ما هي بعملية بناء تحتاج إلى طرفين في العقد، العملية عملية تهديم، عملية تخريب. من هنا فإن الطرف الفاعل فيها هو طرف واحد، هو الطرف الذي يوقع شكل الطلاق وهو الزوج، وهو الرجل. إذن صار واضحا لدينا مضمون الزواج. هذه المسائل مهمة سنحتاج إليها في تفاصيل كلامنا الآتي. مضمون الزواج صار واضحا وشكله أيضا. مضمون الطلاق هو ما يضاد مضمون الزواج، تخريب ذلك البناء، تهديم ذلك البناء، عملية اندثار وفشل في مؤسسة الزواج، هذا هو مضمون الطلاق. انتكاسة في كل الجهات التي مر ذكرها أو في بعض تلك الجهات. فليس بالضرورة أن كل زواج يشتمل على كل تلك الجهات. أنا قلت لكم إنها نظرية المسألة. الزواج المثالي إن كان هناك من زواج مثالي في حياتنا، الزواج المثالي النظري هو الزواج الذي يشتمل على الجهات التي ذكرتها قبل قليل، هذا أمر نظري. في الأعم الأغلب فإن حالات الزواج الموجودة في واقع حياتنا المجتمعي تشتمل على جانب من تلك الجهات، فعملية الطلاق هي عملية تخريب لذلك المضمون، أما شكل الطلاق فهو إيقاع الطلاق من قبل الزوج. أعتقد أن الصورة باتت واضحة فيما يرتبط بمضمون الزواج وشكله، وما يرتبط بمضمون الطلاق وشكله. شكل الطلاق أن يقول الزوج لزوجته بحسب الشرائط التي بينت في مواطنها الشرعية، لا بد من حضور شاهدين يشهدان على عملية إيقاع الطلاق، ولا بد من أن تكون الزوجة في حالة طهر ولم يكن قد قاربها في ذلك الطهر. الشرائط الشرعية التي ذكرت في أحاديث العترة الطاهرة. يوقع الصيغة من أنك طالق يا زوجتي فلانة، هذا هو شكل الطلاق ومضمونه صار واضحا بالنسبة إليكم، ما يضاد مضمون الزواج الذي حدثتكم عنه قبل قليل. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. الزوجة لأي سبب من الأسباب التي تكون مبررا لها لأجل أن تنفصل عن زوجها. الصورة هكذا: زوجة تريد الانفصال عن زوجها، فماذا تصنع؟ سأبين كل الحلول. هناك حلول شرعية أصلية، إنها أربعة حلول. الزوجة تريد الانفصال، تريد الطلاق، تريد الابتعاد عن هذا الرجل الذي هو زوجها، لا تريد أن تستمر في الحياة الزوجية معه. لا شأن لي بأسبابها، إنها تريد الانفصال عن زوجها. الحل الأول، السبيل الأول، أن تطلب ذلك من زوجها وأن تتفاهم معه وأن تقنعه، فإن الطلاق ليس بيدها، الزواج بيدها، الطلاق بيد الزوج. هذه قوانين الشرع. الذين يعترضون على هذه المسألة، لماذا لا يعترضون على قضية الزواج يكون بيد المرأة؟ فعقد الزواج الطرف الرئيس فيه المرأة، إيقاع الطلاق الطرف الرئيس فيه الزوج. الزوجة تريد الطلاق، تطلب من زوجها ذلك، تتفاهم معه، تناقشه، تقنعه، يكون الحديث فيما بينهما بشكل مباشر. إذا وافق الزوج على هذا وطلقها انتهت المشكلة، فليس هناك من مشكلة. الزوج العاقل حينما تطلب منه زوجته الطلاق ويرى أنها جادة في طلبها ويرى أنها متنفرة منه، فلماذا لا يعطي للزوجة التي عاشت معه وكانت معه، لماذا لا يعطي لهذه المرأة حريتها؟ الزوج العاقل، الزوج الذي يحترم نفسه، عليه أن يستجيب لزوجته، خصوصا إذا كانت الزوجة مصرة وليست لحالة عادية من الخصام الذي يتكرر بين الأزواج، لكنها إذا كانت بتمام وعيها وبتمام إدراكها تريد الانفصال عن زوجها، فعليه أن يعطيها حريتها. هذا الحل الأول، لأن الشرع جعل إيقاع الطلاق بيد الزوج، لكن هذا لا يعني أن الزوج سيتحول إلى دكتاتور يتحكم بمصير المرأة التي لا تطيق أن تواصل حياتها مع زوجها هذا. الحل الأصل في تفكيك الزواج وإعلان نهاية الزواج بيد الزوج، بيد الرجل، فلا بد أن يوقع الطلاق بحسب الشرائط الشرعية المذكورة في أحاديث العترة الطاهرة، وحينئذ ستنفصل المرأة عن زوجها. هذا الحل الأول وهو الحل الأصل، فإن الطلاق في أصل الشرع بيد الزوج وليس بيد أحد آخر. إذا ما رفض الزوج طلب زوجته عليها أن تتحرك باتجاه الحل الأسري، الحل الاجتماعي، إلى أسرتها الكبيرة، إلى عشيرتها، إلى الجهات الاجتماعية المؤثرة. فإذا ما تدخلوا إما أن يقنع الزوج بطلاق زوجته، وإما أن يضغط عليه لا بدرجة الإكراه، فإن الطلاق بالإكراه لن يكون طلاقا شرعيا، وإنما هناك عوامل ضغط يمكن للأسرة الكبيرة، يمكن للعشيرة، لوجهاء المجتمع أن يضع الزوج في زاوية حرجة من جهة اجتماعية ومن جهة أسرية. هناك موازنات في العلاقات والروابط الأسرية والعشائرية والعرفية، يمكن أن تشكل عوامل ضغط على الزوج. القرآن أشار إلى هذه القضية بالإجمال في سورة النساء في الآية 35 بعد البسملة، حينما تحدث المشاكل بين الزوج وزوجته في داخل الأسرة. هذه المشاكل قد تؤدي إلى طلاق وقد تؤدي إلى وفاق بعد أن تحل. وإن خفتم شقاق بينهما، بين الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الآية هنا تتحدث عن صورة، عن مصداق من مصادق واقع حياتنا الاجتماعية. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قطعا لا بد أن يكون وجيها، لا بد أن يكون حليما، لا بد أن يكون عاقلا، لا أن يبعثوا بشخص أحمق مثلا، بشخص أبلى. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن كان لا يريدان إصلاحا يريدان الفراق فإن الفراق سيقع. ضمن المنظومة الاجتماعية هذا هو الحل الثاني. الحل الأول أن تطلب الزوجة من زوجها الطلاق، فإذا ما بادر إلى الطلاق انتهى الأمر، لكنه إذا عاند الزوجة في الحل الثاني تلجأ إلى المنظومة المجتمعية. وفي كثير من الأحيان فإن المنظومة المجتمعية تكون قادرة على حل هذه المشكلة، يقنعون الزوجة بتطليق زوجته أو أنهم يضعونه في زاوية حرجة تدفعه بسبب العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية تدفعه إلى أن يستجيب لزوجته فيما تريده من طلاقها. إذا لم ينفع الحل الثاني، الحل الثالث إنها المحاكم الشرعية الحقيقية، وهذه لا تكون إلا في دولة إسلامية شرعية حقيقية. هذا الحل الثالث لا وجود له فيما بيننا، فليس هناك من دولة إسلامية حقيقية شرعية في واقعنا الشيعي حتى تلجأ الزوجة إلى محاكمها الشرعية الحقيقية. هذا الحل الثالث حل نظري صرف، لا وجود لمحكمة شرعية حقيقية. لماذا؟ لأن وجود المحكمة الشرعية الحقيقية هو فرع لدولة إسلامية شرعية حقيقية لا وجود لها في واقعنا. هذا الحل الثالث نظري فقط. الحل الرابع حينما لا تكون دولة شرعية حقيقية فإن الأئمة نصبوا لنا بالإجمال، نصبوا لنا حكام شر يحكمون في مثل هذه الأمور بحسب ما يريده أهل البيت صلوات الله عليه. فعلى الزوجة أن ترفع قضيتها، أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي عينه، لا أقصد بالتعيين الشخصي، وإنما عين للشيعة بنحو إجمالي في الزمان الذي لا تكون فيه دولة إسلامية شرعية حقيقية كزمان الغيبة الذي نعيش فيه. الحاكم الشرعي هو الذي سيتولى الأمر وسيقوم بتطليق الزوجة من زوجها إن لم يذعن الزوج لحكم الحاكم الشرعي في تطليق زوجته وأن يبادر لتطليقها، فهو سيكون معاندا، والحاكم الشرعي لا يمتلك سلطة لأنه حاكم شرعي عقائدي. أئمتنا أرجعونا إليه. السؤال هنا: هل يوجد في زماننا حاكم شرعي بهذه الصفة وبهذه المواصفات حتى تعود الزوجة إليه في حل مشكلتها؟ من وجهة نظري لا يوجد في واقعنا الشيعي حاكم شرعي بالمواصفات التي يريدها أئمتنا، لأن الأئمة ذكروا لنا مؤهلات الحاكم الشرعي هذا الذي يرجعون الشيعة إليه في مشاكلهم، فيما يدور بينهم من نزاعات ومن اختلافات. سأحدثكم عن هذا الحاكم الشرعي في طوايا حديثي، لكنني الآن أبين الحلول بنحو إجمالي. الحاكم الشرعي الذي ذكرت مؤهلاته في أحاديث الأئمة من وجهة نظري وبحسب اعتقادي لا وجود له بيننا في كل الواقع الشيعي، وليس في زماننا هذا، وإنما منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة سنة 448 للهجرة، وإلى الآن نحن لا نعرف حاكما شرعيا بالمواصفات التي تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. سأحدثكم عن هذا، لكنني لابد أن أكمل حديثي في ذكر الحلول. الحل الرابع لا وجود له بيننا. هذه الحلول هي الحلول الشرعية الأصل. الزوجة تطلب الطلاق من زوجها، فإن رفض فإنها تلجأ إلى المنظومة الأسرية والاجتماعية، فإن لم تنجح في ذلك ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية الحقيقية التي لا وجود لها بيننا. لماذا؟ لأن المحكمة الشرعية الحقيقية هي فرع وجود دولة شرعية حقيقية، لا وجود لها لا من عين ولا من أثر بيننا في واقعنا الشيعي، بل على طول عصر الغيبة الكبرى. هذا الحل لا وجود له من الجهة العملية. الحل الرابع: أن ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي نصبه لنا أئمتنا، إلى فقهاء العترة الطاهرة. من وجهة نظري ليس هناك من فقيه شيعي يحمل تلك المؤهلات التي ذكرها لنا إمامنا الصادق. لماذا؟ لأن المنهج الذي يخرج أولئك الفقهاء لا وجود له بيننا. وجود أولئك الفقهاء فرع لوجود ذلك المنهج الذي أخبرنا عنه إمامنا الصادق. المنهج الموجود في حوزة النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة حين أسسها الطوسي، وإلى هذه اللحظة بالضبط 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 يناقض المنهج الذي ذكره إمامنا الصادق بدرجة 100%. فمنهج الصادق مشرق ومنهج الطوسي في حوزته الذي لا زال موجودا إلى هذه اللحظة مغرب، فكيف سينتج لنا منهج الطوسي حاكما شرعيا وهو يتناقض بالتمام والكمال مع المنهج الذي ذكره لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه لتخريج حاكم شرعي؟ من هنا أقول لا وجود لحاكم شرعي في واقعنا الشيعي بحسب المواصفات التي تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله عليه والتي سأذكرها لكم. إذن هذه هي الحلول الشرعية الأربعة، وهي الحلول الأصل. الحل الرابع لا وجود له، ليس هناك من حاكم شرعي بمواصفات إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الحل الثالث ليس هناك من محكمة شرعية حقيقية لعدم وجود دولة شرعية حقيقية. بقي الحل الأول وهو الحل الأصل، فإن الأمر بيد الزوج. والحل الثاني وهو الحل الأسري الاجتماعي. إذا لم تتمكن الزوجة أن تحصل على الطلاق من خلال كل هذه الحلول، من الحلول المتوفرة كالحل الأول والثاني، أو من الحلول المفترضة كالحل الثالث والرابع، الزوجة ما استطاعت أن تحصل على الطلاق. إذا أرادت أن تصبر على حالها فهذا حل أيضا، بانتظار فرج يخلصها من هذه المشكلة. قد يعود الزوج إلى رشده ويشعر بتأنيب ضميره ويقوم بتطليق زوجته. قد يموت الزوج وحينئذ تتخلص منه ومن شروره، فالموت يجري علينا جميعا. قد تتمكن من إيجاد حل أسري واجتماعي بحيث يقنعون الزوج أو يضغطون عليه، قد وقد، وربما وجدت حاكما شرعيا حقيقيا. بالنسبة لي لا أعتقد ذلك، ولكنها قد تعتقد أن فلانا هو حاكم شرعي حقيقي، وتحصل الطلاق من خلاله. ربما يكون هذا. فإذا لم تتمكن الزوجة من تحصيل الطلاق من خلال الأسباب الشرعية الأربعة المتقدمة، وهي لا تريد أن تصبر على حالها ولا تريد أن تنتظر مستقبلا مجهولا، تريد أن تواصل حياتها، تريد أن تتخلص من هذه العلاقة البائسة مع زوجها، لا تريد الارتباط به، تريد الطلاق. فهنا يأتي الحل الاضطراري. الحل الاضطراري بحسب ما أعتقده يأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن ترفع أمرها إلى مراجع الشيعة، لا لأنهم حكام شرعيون أبدا، أنا لا أعتقد بهذا، لا أعتقد بشرعيتهم ولا أعتقد بصحة أحكامهم ولا أعتقد بصحة فتاواهم، هؤلاء شوافع في الفقه وأشاعرة معتزلة في العقائد، لا علاقة لهم بدين محمد وأهل محمد، لا من قريب ولا من بعيد، وإذا ما حكموا بشيء فليس له من شرعية مطلقا. قد تقولون إذا لماذا تقول فإن الزوجة ترفع أمرها إليهم؟ هؤلاء بحسب الأعراف الشيعية الاجتماعية يعتقدون فيهم أنهم حكام شر، مثلما هناك الكثير من المشاكل والأمور يعود النهس فيها إلى شيوخ العشائر لدفع ضرر تلك المشاكل، وشيوخ العشائر يحكمون فيها بحكم مخالف للشرع، ومع ذلك فإن الضرورة هي التي تجيز للناس أن يفعلوا ذلك، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك سيقعون في مطبات خطيرة جدا في حياتهم، وستفتح عليهم أبواب جهنم كما يقولون، فيلجؤون إلى شيوخ العشائر لحل مشاكلهم، وشيوخ العشائر لا يفقهون شيئا من الشرع وإنما يحكمون بحسب قواعد العشائر وقوانينها، ما يسمى بالسواني، سواني العشائر، إنها أحكام العشائر وقواعد حل المشاكل ضمن الثقافة العشائرية. في واقعنا الشيعي فإن المجتمع الديني الشيعي يرى أن مراجع النجف وكربلاء يراهم أنهم حكام شر، ولذا يعودون إليهم في بعض الأحيان في حل بعض مشاكلهم. هذه قضية عرفية وليست شرعية، فإن الأسباب الشرعية قد أغلقت بوجه هذه المرأة وهي لا تريد أن تصبر وأن تنتظر الفرج في وقت قد يقع في مستقبل أيامها، فماذا تصنع؟ الحل الأول، وما هو بحل شرعي؟ إنه حل عرفي، مع أنهم يدعون أنهم حكام شرعيون، هم هكذا يقولون، بإمكان كل شخص أن يدعي ما يدعي، لكننا إذا ما رجعنا إلى مواصفات الحاكم الشرعي عند إمامنا الصادق لا تنطبق عليهم صفة واحدة، بل إن الأوصاف التي فيهم والمنهج الذي تخرجوا منه ويعملون به يتنافر مع ما بينه الصادق صلوات الله عليه بدرجة 100%. ومن هنا فإنهم ليسوا حكاما شرعيين ولا بطيخ، على الأقل من وجهة نظري. الترافع لهم لأجل إعلان الطلاق وقطع الألسنة، فإن مضمون الطلاق موجود، لهذا بينت لكم في بداية حديثي مضمون الزواج ومضمون الطلاق. الزواج له مضمون، من دون مضمونه ما قيمة الشكل، ما قيمة العقد، ما قيمة هذه الألفاظ زوجتك قبلت. الزواج بمضمونه الذي حدثتكم عنه، وهو المضمون القرآني للزواج. إذا لم يتوفر هذا المضمون فأي زواج هذا؟ الطلاق بمضمونه، حينما قام الزوج والزوجة كذلك بتخريب بناء الزواج وبتهديمه، وحدثت عملية اندثار لمضمون الزواج، فليس هناك من زواج. الذي على الأرض هو مضمون الطلاق، وإنما نحن هنا بحاجة إلى إعلان الطلاق، إلى الإعلان فقط من خلال إيقاع الطلاق. فمضمون الطلاق حاصل على أرض الواقع. فهذه جهة عرفية تتلبس بلباس الشرع كما يدعون، تعلن الطلاق كي تستطيع الزوجة أن تواصل حياتها من دون مشاكل. مجتمعنا مجتمع ظالم للمرأة. هذا لا يعني أن المرأة ليست ظالمة للرجل، مثلما يكون الزوج ظالما لزوجته فإن الزوجة كذلك تكون ظالمة لزوجها، لكنني أتحدث هنا عن مسألة بعينها، عن زوجة تريد الانفصال، تريد الطلاق، إلا أن زوجها لا يستجيب لها. إنني أتحدث عن مسألة بعينها، عن قضية بخصوصيتها. هذا في البعد النظري. إذا أردت أن أحدثكم عن الواقع العملي لمكاتب مراجع الشيعة وما يجري فيها من فساد وسفالة وانحطاط أخلاقي، فإن هذا الحل سيكون حلا خطيرا، إلا إذا استطاعت المرأة أن تحمي نفسها من فساد المراجع ووكلائهم السفلة في مكاتبهم الفاسدة القذرة. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك. حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك. فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. مكاتب المراجع بؤر فساد وحقارة ووضاعة ودناءة وخسة ونذالة. بشكل عام أتحدث عن مكاتب المرجع الأعلى السيستاني وعن سائر مكاتب المراجع الآخرين. وكلاء المراجع الذين أذنوا لهم في تولي عملية التطليق لمرأة، لزوجة كالتي أتحدث عنها، تعاني من مشكلة كالتي هي مدار الحديث في هذه الحلقة. إذا ما راجعت مكاتب هؤلاء المراجع فإنها ستواجه فسادا واضحا وصريحا. أول شيء لا بد أن نعرفه، فإن مكاتب المراجع هذه تكون مع القوي. إذا كان الزوج من عشيرة، من أسرة معروفة، إذا كان غنيا، إذا كان على علاقة ببعض الشخصيات التي ستكون وسيطا فيما بينه وبين مكتب المرجع، إذا كان فإنهم سيقفون مع الزوج. وإذا كان الأمر معكوسا، الزوجة هي التي من أسرة غنية، من أسرة لها علاقة قوية بالحكومة، فإنهم سيقفون بجانب الزوجة ضد الزوج، القضية لا علاقة لها لا بالشرع ولا بالحق ولا بالدين. مراجع النجف وكربلاء مكاتبهم لا علاقة لها بالدين أساسا، المعمم لا علاقة له بالدين، المعمم كائن فاسد كاذب حقير لا علاقة له بالدين، هكذا أعرفه. المعمم حيوان ناطق كذاب. إذا كان الفلاسفة والمناطقة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق ضاحك، فإنني أعرف المعمم على الإطلاق من دون استثناء، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. المعمم حيوان ناطق كذاب. المعمم مرجئي 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 مرجئي. إذا سألت عن البتريين وعن المرجئيين في زماننا فكل معمم مرجئي، كل معمم، وكل معمم بتري من دون استثناء، إلا إذا قامت الأدلة على خلاف ذلك. من دون أن تقوم الأدلة على خلاف ذلك فكل معمم مرجئي، كل معمم هو عدو لصاحب الزمان، إلا إذا قامت الأدلة على خلاف ذلك. أتحدث عن عداء فكري، أتحدث عن عداء المنهج. صاحب الزمان هو الذي أرسل إلى شيعته رسالته التي تقول: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وحوزة الطوس قطعا قطعا وبدرجة 100% تطلب المعارف من غير طريق أهل البيت. هذا الأمر أثبته بمئات ومئات من الساعات ومئات ومئات من الوثائق. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تتأكدوا بأنفسكم من هذه الحقائق. على عينك يا تاجر، لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني، وإنما احترموا عقولكم وعودوا إلى تلك الحقائق والوثائق والأدلة والشواهد والحجج والبراهين، وعودوا إلى مصادرها وتأكدوا من ذلك بأنفسكم، لا تعتمدوا على كلامي، أنا مصدر معلومات فقط. فمكاتب المراجع يكونون مع القوي. إذا كانت المرأة ليست قوية حتى وإن كان الحق معها، فإنهم سيقفون مع الزوج. هذه جهة. وجهة أخرى، إذا كانت المرأة جميلة فاتنة مثيرة، فإنهم يمارسون الزنا معها قبل التطليق، يضحكون عليها ويقولون لها: منذ متى أنت لم يقترب زوجك منك؟ فتقول: منذ سنة، منذ سنتين. يقولون لها: لا يجوز لك ذلك، لماذا تحرمين نفسك من حق المتعة الجنسية؟ بإمكانك أن تتمتع جنسيا الآن حتى قبل التطليق. ويزنون بالنساء. هذه القضية ليست واحدة، أبدا أبدا، هذه مئات القضايا، مئات القضايا.
أتحدث عن مكاتب المراجع، ولا يطلقون المرأة بعد ذلك، لا يطلقونها، يزنون بها ولا يطلقونها، يضحكون عليها، أو أنهم يقولون لها من أنك طلقت كذبا. عشرات بل مئات من الحوادث في مكاتب السفالة والحقارة، أتحدث عن مكاتب مراجع حوزة النجف وكربلاء. ومثلما قلت قبل قليل، هؤلاء ما هم بحكام شرع، لا شرعية لهم، هؤلاء بتريون مرجئيون مقصرون، دينهم لا علاقة له بدين محمد وأهل محمد. ربما اللاتي يسمعنني الآن لا يتفقن معي على هذا الكلام، أنا لا أبالي بمن يتفق معي أو بمن لا يتفق معي، أنا أنقل لكم ثقافة العترة الطاهرة. أنتم عليكم أن تتأكدوا من صحة قولي، أنا أنقل لكم الحقائق كما هي. آتيكم باللبن من ضرع أمه، لا أريد أن أفصل كثيرا في مفاسد مكاتب السيستاني وغير السيستاني، إنها مكاتب الحقارة والسفالة والوضاعة والنذالة بالضبط، مثلما الأمين العام للعتبة العلوية الذي هو ممثل المرجعية السيستانية يزني بنساء موظفي العتبة العلوية، وحينما يخبرون محمد رضا السيستاني بما يفعل يرفض إقالته، يرفض إخراجه، لأنهم يتسترون بمثل هؤلاء الفاسدين. الحكاية ذكرتها لكم فيما سلف، إلى أن هددوه مجموعة من وجهاء النجف أن يقتلوا الأمين العام مع النساء اللاتي معه، أن يهاجموا الموضع الذي يزني فيه، هو جزء من البنايات التابعة للعتبة العلوية. وكان الذي كان، الأمر هو هو، يجري في مكاتب العتبة الحسينية، الزنا واللواط منتشر في هذه المؤسسات، فما هو بغريب حينما تأتي امرأة لا يجدون معها شخصا قويا وهي جميلة مثيرة فاتنة، بل حتى لو كانت دون ذلك، هؤلاء نفوسهم دنيئة حقيرة، هؤلاء يحملون نفوسا هي أكثر وضاعة من الكلاب. أنا أتحدث عن المعممين، أنا أعرفهم، ما أنا جزء من هذا الواقع، أنا أعرفهم. فهؤلاء الوكلاء الحقراء السفلة من وكلاء المراجع يزنون بالنساء قبل أن يطلقهن، والبعض منهم يشترط عليها أن يطلقها بهذا الشرط، إذا ما أتمت العدة فإنه يتزوجها متعة، وإذا كانت جميلة يقفون صفا عليها، يقفون صفا عليها، فيبدأ الأمر بمسؤول المكتب وهكذا إلى بقية المعممين الكلاب المنحطين في مكاتب مراجع حوزة الطوسي، مراجع حوزة النجف وكربلاء. أنا لا أحدثكم عن خيال، أنا أحدثكم عن حقائق، وصدقوني إذا أردت أن أتحدث بالأسماء وبالأرقام فإني لقادر على ذلك، لكنني لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وإنما ذكرت هذا على سبيل المثال. إذن الحل الاضطراري الأول أن ترفع الزوجة أمرها إلى هؤلاء السفلة، لكن عليها أن تحتمي بشخص من أقربائها وأن يراجع هو فيما يرتبط بقضيتها، وإلا فهذه المكاتب ليست مؤتمنة، هذه مكاتب سفالة وحقارة ووضاعة ودناءة ونذالة. نعم نعم، كما يقول الحيدري وهو ينتقص من إمام زماننا، نعم 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 نعم، هذه مكاتب النذالة والحقارة والوساخة، إنها مكاتب مراجع حوزة النجف وكربلاء، من المرجع الأعلى السيستاني وإلى المرجع الأسفل، الجميع على طريقة واحدة من القذارة والحقارة والوضع. هذه التعابير كبيرة عليهم، هذا مدح لهم، لأن سفالتهم أكثر بكثير مما حدثتكم ومما ذكرته قبل قليل. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
فإذا ما استطاعت أن تحصل الزوجة التي تطلب الطلاق أن تحصل الطلاق من هذه المكاتب فذلك شيء حسن، كي تقطع ألسنة الناس التي ستمزقها تمزيقا إذا لم تطلق من خلال هذه الجهات الفاسدة. مجتمعنا مجتمع فاسد حقير وسخ، هو نتاج تربية مراجع الشيعة، إنها التربية الحقيرة الوضيعة الوسخة. ماذا نتوقع من المراجع البتريين المرجئيين؟ لا نتوقع إلا القذارة والوساخة، وهذا هو الذي ينعكس في مجتمعنا. فلأجل أن تقطع المرأة الألسنة القذرة للمجتمع الذي تعيش فيه، وهو من تربية مراجع القذارة والسفاهة والسخافة في النجف وكربلاء، فعليها أن تحصل الطلاق من تلك الجهات، وإلا فليس هناك من أمر شرعي يجبرها أن تعود إلى هؤلاء. بإمكانها أن تذهب إلى المحاكم المدنية إن كانت في دولة تتوفر فيها المحاكم المدنية، فإذا ما طلقت فإنها تستطيع أن تبدأ حساب عدة طلاقها من الوقت الذي يعلن في المحكمة المدنية طلاقها بشكل قانوني رسمي. الضرورة هي التي تحكم بذلك. أئمتنا صلوات الله عليهم منعونا وبشكل واضح أن نلجأ إلى غير الحكام الشرعيين الذين نصبوهم، لكنهم في الوقت نفسه أجازوا لنا إذا كانت الظروف قاهرة أن نترافع في المحاكم الأخرى. أصلا أجازوا لنا أن نترافع عند المحاكم الناصبية التي هي ألعن تريليون مرة من المحاكم المدنية. أجازوا لنا أن نترافع كي نصل إلى حقوقنا، أن نترافع عند المحاكم الناصبية التي هي موطن من مواطن اللعن. فإمامنا الصادق رأى بعض أصحابه جالسا عند قاض من قضاة النواصب، لما التقى به بعد ذلك قال له: رأيتك جالسا عند فلان القاضي وهو من أقربائه. الإمام قال له: هذا مكان يمكن أن تحل فيه اللعنة في أي وقت، فإذا كنت جالسا فإن اللعنة ستنزل عليك. المحاكم الناصبية مواطن لعن، ولكن مع ذلك فإن أئمتنا في الظروف الحرجة والقاهرة أجازوا لنا أن نحصل على حقوقنا من خلالها. المحاكم المدنية هي أهون من المحاكم الناصبية، فيجوز للمرأة أن ترفع أمرها إلى المحاكم المدنية وأن تحصل الطلاق من خلالها. نصيحتي أن تحصل الطلاق من خلال مراجع الشيعة كي تقطع ألسنة الناس، لكن من الجهة الشرعية ليس هناك من اشتراط في أن تعود إلى هؤلاء. هؤلاء ألعن من النواصب. إمامنا الصادق يقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. رواية التقليد التي ذكرها لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. فإن لم تتوفر المحاكم المدنية فبإمكانها أن تترافع إلى المحاكم الناصبية، إلى المحاكم التي تدين وتحكم بفقه نواصب سقيفة بني ساعدة، فإذا ما حكموا لها بالطلاق فإنها تبدأ حساب عدتها من اليوم الذي أعلنوا فيه طلاقها. هذه حلول اضطرارية، ولا بد أن تلتفتوا من أنني تحدثت عن مسألة خاصة. امرأة تريد الطلاق لم يطلقها زوجها عنادا لإيذائها أو لإيذاء أطفالها الذين هم أطفاله، ولكنه يريد أن يؤذي أطفاله، أو لإيذاء أسرتها لعداء لمشكلة فيما بينه وبين أسرتها. لم تستطع أن تحصل الطلاق من زوجها ولم تنجح في تحصيل الطلاق من خلال المنظومة الأسرية والاجتماعية، وليس هناك من محكمة شرعية حقيقية، وليس هناك من حاكم شرعي حقيقي من فقهاء الشيعة في زمان الغيبة، وهي لا تريد أن تصبر، تريد أن تواصل حياتها، تريد أن تخلص نفسها من تلك العلاقة السخيفة البائسة مع زوجها. ليس أمامها إلا هذه الحلول الاضطرارية. الحل الأول أن تعود إلى مراجع الشيعة، عليها أن تتحمل وعليها أن تحمي نفسها من فسادهم ومن حقارتهم ودناءتهم. أنا أنصحها بهذا كي تقطع ألسنة الناس من حولها، لا من جهة شرعية. إذا ما ذهبت إلى المحاكم المدنية فذلك أفضل، أو ذهبت إلى المحاكم الناصبية فذلك أفضل، أفضل من المحاكم الشرعية الشيعية التي تكون تابعة للأوقاف الجعفرية في هذا البلد أو في ذاك البلد باختلاف البلدان التي يتواجد فيها الشيعة. خلاصة الأمر، حينما لا تتوفر الأسباب الشرعية الأصلية لطلاقها، ولا تريد أن تصبر وأن تنتظر الفرج في قادم أيامها، بإمكانها أن ترفع أمرها إلى مراجع الشيعة، لا لأنهم جهة شرعية، لأن المجتمع يعتقد فيهم ذلك، فإذا ما أعلنوا طلاقها فإنها ستقطع ألسنة الشيعة من حولها عنها، وإلا فبإمكانها أن ترفع أمرها إلى المحاكم المدنية، أكانت في دولة مسلمة أم كانت في دولة مسيحية أم في أي دولة أخرى. الأئمة أجازوا لنا أن نترافع عند محاكم النواصب، إنها مواضع اللعن ومواضع الغضب الإلهي، فبإمكانها أن تترافع إلى المحاكم المدنية وأن تأخذ طلاقها وأن تكون حرة من علاقتها بزوجها وبشكل شرعي. صحيح أن المجتمع يرفض ذلك، وأن أصحاب العمائم الذين يريدون أن يزنوا بها قبل أن يطلقوها يرفضون ذلك. هؤلاء السفلة، هؤلاء السرسرية الهتلية، أنا أتحدث عن حقائق، أنا لا أفتري على أحد. والذين يعرفون ما يجري في الكواليس يعرفون من أن الأمر أفسد من كل هذا الذي ذكرته، من أن الأمر أقبح وأشر من كل هذا الذي ذكرته. وكثير من النساء ممن ابتلين بمشكلة كهذه المشكلة اصطدمنا بهذا الواقع الفاسد الفاجر، إنه واقع مكاتب مراجع حوزة النجف وكربلاء. ألا تف على مكاتبهم، وتف على فسادهم، وتف على وكلائهم الحقراء. نذهب إلى فاصل.
من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
لأهمية المسألة هناك مجموعة مطالب لابد أن أشرحها ولابد أن أبينها. أريد أن أحدثكم عنها بشكل واضح، لذا فإنني سأؤجلها إلى حلقة يوم غد، وأكتفي بما ذكرته في حلقة اليوم، فقد بينت لكم مضمون الزواج وشكله، وبينت لكم مضمون الطلاق وشكله، وحدثتكم في تفاصيل الحلول الشرعية وفي تفاصيل الحلول الاضطرارية، لكن بقي عندي كلام بحاجة إلى شرح وبيان. الوقت لا يساعدني أن أدخل في تفاصيل هذه المطالب، لذا سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وأهم هذه المطالب أريد أن أحدثكم عن الحاكم الشرعي الذي نصبه لنا أئمتنا، وأقارن لكم بين الحاكم الشرعي بحسب إمامنا الصادق وبين هؤلاء السفلة البتريين من آيات الله العظمى من مراجع النجف وكربلاء الذين لا علاقة لهم بالشرع وبالدين، هم على دين الطوسي، هم على شرع الطوسي وليس على دين الصادق وشرع الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.